بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 13 من شهر شوال لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من طلخة، يقول: ما تقولون في طالب علم ينتفع به أهل بلده ويقوم على ثغر مثل محفظ قرآن ثم يسافر ويحفظ الأطفال هناك، فأيهم أنفع مع العلم أنها ليست مستمرة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا أيهما أنفع، فإن هذا النفع يكون نسبيا، بمعنى هو الأضرى والأعلم، وحيثما كان النفع أكثر فليلزم ذلك، سواء كان في بلده أو كان في بلد أخرى. فإن كان في بلده من يقوم مقامه من إخوة آخرين، والبلد التي ينتقل إليها ليس فيها أحد، فحينئذ يكون الانتقال أنفع. وأبناء المسلمين في أي بلد حالهم واحد، وينبغي على المسلم أن ينفع إخوانه في أي مكان. إذن ينظر هنا إلى الأنفع بحسب ما يرى هو، فهو الأضرى بالأنفع، وحيثما يكون الأنفع فإنه يلزمه. فإن الإنسان قد يكون أجره في مكان، في عمل، في موضع، يكون أجره أعظم إذا كان النفع أعظم، فليبحث الإنسان على هذا عن هذا، وهو أضرى بهذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا، أبي لم يخرج زكاة الفطر بسبب جهله في هذه المسألة، ولو أخرجها الآن فهل تكون هذه الزكاة مقبولة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. من كان جاهلا بالحكم فإنه ينظر، إذا كان جاهلا بأنه لا زكاة عليه أصلا وأنه لا توجد زكاة فطر وغير ذلك، فإذا كان جاهلا وفات الوقت فلا شيء عليه. وأما إذا كان عالما بأنه تجب عليه زكاة الفطر لكن ربما يجهل الأنصبة، فإنه وأخرجها أقل مما ينبغي أن يكون، فإنه يخرج ما يجبر هذا النقص ولو فات الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ محمد، يقول: شيخنا، ما حكم من أفطر على الأذان في التلفاز ولم يؤذن في المسجد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. العبرة في الإفطار أن يفطر بدخول الوقت، أن يفطر بدخول الوقت، فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فالعبرة دخول الوقت وليس أذان التلفاز أو أذان المسجد. فقد يتأخر المؤذن في المسجد أو قد يتقدم المؤذن في المسجد، فالعبرة بدخول الوقت، فإذا غربت الشمس ودخل الوقت فقد أفطر الصائم، فلينظر هنا هل دخل الوقت أم لا، وليتحرى ذلك وليعمل بناء على هذا. فكذا كان قد أفطر بعد دخول الوقت فالحمد لله، وإذا كان قد أفطر قبل دخول الوقت فينظر، إن كان عنده تفريط وجب القضاء، وإن لم يكن هناك تفريط فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا شيء عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: شيخنا، رجل أقرض آخر مبلغ 100 ألف وأخذ عليه وصل أمانة على بياض، المقترض ماطل ولم يسدد رغم يساره، المقرض اشتكى بوصل الأمانة وكتب فيه مبلغ 100 ألف و10 آلاف زيادة على حقه من أجل أتعاب المحامي، المقرض كسب القضية والمحكمة حكمت بهذا المبلغ ب100 ألف و10، والسؤال: طلب القاضي الحلف على مبلغ 100 ألف و10 آلاف وإلا يضيع حقه، فما حكم هذا اليمين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه العشرة الزائدة تساوي أتعاب المحامي أو نفقات على هذا المبلغ وحلف أن له 110 فهذا وافق الواقع فله فعلا 110,000 لأنه أنفق مالا على هذا القرض، أعطى محامين وأنفق مالا حتى حصل حقه الذي ماطله به المقترض، الذي ماطله به المقترض. فإن كان المقترض مماطلا فوصل الأمر إلى هذا الحد وحلف على 110 فهذا لا إشكال فيه لأن الحق له فعلا صار 110 وليس 100 فقط. أما إذا كان المقترض معسرا وليس عنده قدرة على السداد فلا يجوز له أن يرفع أمره إلى القاضي، أي المقرض لا يجوز له أن يرفع أمره إلى القاضي بل يصبر عليه، والله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ولا يجوز أن يرفع المقرض حال وأمر المقترض إذا كان معسرا إلى القاضي، وبالتالي لا يكون له حق في هذه العشرة وعليه فلا يجوز له أن يحلف على هذا. إذا ننظر إلى استحقاقه، فإن كان من حقه أن يرفع إلى القضاء ورفع إلى القضاء فله هذا المبلغ وكل ما تسبب فيه المقترض من زيادة على هذا المبلغ. فإذا كان هذا المبلغ الزائد يساوي هذه العشرة فلا إشكال في أن يحلف على ذلك لأن المبلغ الذي له فعلا لم يصبح 100 فقط بل صار 110، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بيلا من الأخ محمود، يقول شيخنا ما حكم جعل قائمة الزواج أكثر من القيمة الحقيقية للمشتريات، وهل يختلف الحكم إن كان بعلم الزوج أم لا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يرجع في ذلك إلى شرط الزوج مع ولي الزوجة، وهما على ما اشترط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وأعراف الناس تختلف، فمن الناس من يقول نسجل كل ما جاء من جهاز الزوج والزوجة وبحسب القيمة الفعلية فعلا نكتب، وحينئذ لا يجوز الزيادة لأن الشرط هو كتابة هذه الأشياء على حسب ما جاءت بأقيامها. وأما إذا كان الشرط وضع مبلغ وهو أن هذه القائمة تكون مثلا بمئة بمئتين بثلاثمئة ثم يسددون هذه المئة والخمسمئة بأشياء وقد تكون وهمية لأنهما اتفقا على مبلغ ولم يتفقا على أثاث، فالأمر في ذلك واسع، فليرجع إلى ما كان بينهما من شرط في ذلك، ومن خالف الشرط أثم ولا يجوز له أن يخالف. أما إذا كانت القائمة بحسب ما شرط فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من السنبلاوين من الأخ أبي يوسف، يقول شيخنا إذا سأل المرأة أحد أقاربها غير محارمها عن حالها فهل ترد أم لا، وهل يجوز له أن يسألها عن حالها أم لا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. وما الإشكال في ذلك؟ فإن حديث الرجل إلى المرأة وحديث المرأة إلى الرجل إذا كان من محارمها أو كانت من محارمه أو كانت من أرحامه، إن كانت من أرحامه أو كان من أرحامها أن ذلك لا بأس به ولا حرج إذا أمنت الفتنة، فطالما أن الفتنة مأمونة فلا حرج أن يسأل الإنسان ابنة عمه ما حالك وكيف حالك وغير ذلك، أو تقول له كيف حالك أو غير ذلك، فلا بأس ولا حرج. فمجرد الحديث بين الرجل والمرأة لا إشكال فيه، ولا زال عم المسلمين على هذا حتى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما النهي من الشارع أن تخضع المرأة بالقول أو أن يكون هناك فتنة، فإن لم تكن فتنة وأمن ذلك فنعم فهذا من صلة الأرحام، يتصل الإنسان على ابنة عمه إذا كان عندها ظروف ويسأل عنها، أو تتصل مثلا عليه وتسأل عنه إن كان عنده ظروف واحتاج إلى ذلك، فما حرج في ذلك، فلا بأس ولا حرج طالما أن هذا في حد مراعاة الشريعة والفتنة في ذلك مأمونة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأردن من الأخ علي، يقول شيخنا شخص أراد أن يزرع خضروات وفواكه وبعدما قام بزرعها أراد أن يبيع للناس بسعر قليل، ولكن المحلات الأخرى التي تبيع الخضروات والفواكه تبيع بسعر مرتفع، فأدى ذلك إلى ذهاب الناس لهذا الشخص واشتروا بالسعر القليل، وبالتالي قام أصحاب محلات الخضار والفواكه الآخرين بإغلاق محلاتهم. فالسؤال، هل هذا يعد احتكارا؟ وإن لم يكن احتكارا فهل هو محرم أم حلال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا يقال هل هذا يعد احتكارا، لأن الرجل لم يحتكر شيئا والسلعة في السوق، لكن يقال هل يعد هذا إضرارا بالآخرين؟ هل يعد هذا إضرارا بالآخرين؟ لأنه لما أنقص السعر ذهب الناس إليه وزادوا في المحلات الأخرى، فاضطر الناس الآخرون إلى إغلاق محلاتهم، فقد حصل لهم ضرر ولا شك. والجواب عن هذه المسألة، إن كان الناس يبيعون بالسعر المعتاد أو ما يقاربه، فلا ينبغي للإنسان أن ينقص عن هذا السعر نقصا في الثمن يؤدي إلى الإضرار. كان يكون السلعة المبذولة للناس في الخضروات أو كذا، هذا مثلا بعشرة، فيأتي هذا يبيعها باثنين ثلاثة بأربعة بخمسة بنصف السعر، لا شك أن هذا يؤدي إلى إضرار الآخرين. لكن إن كان هناك جشع من تاجر أو من تاجرين أو من بعض التجار، هناك جشع والشيء الذي بخمسة يبيعه بخمسة عشر، فباعه هذا الرجل بسعره المعقول بالخمسة، فهذا ليس إضرارا بل هو إنقاذ للناس من هذا التدخل الفاحش في رفع الأسعار الذي تسبب أو الذي أحدثه هؤلاء التجار. يبقى ينظر إن كان يباع بالسعر المعتاد وكان التفاوت يسيرا فلا بأس ولا حرج، أما إذا كان هذا الرجل قد قام بإنقاص السعر إنقاصا يؤدي إلى الإضرار، فمثل هذا يمنع كما يمنع من أراد رفع السعر بالحد الذي يضر الآخرين. إذن عندنا صنفان يمنعان، صنف يمنع لأنه يرفع السعر فوق المعتاد رفعا فاحشا فهذا يمنع، وأيضا يمنع صنف آخر ينقص البضاعة عن ثمنها نقصا ظاهرا يؤدي إلى إضرار الناس فهذا يمنع، وإنما يبيع الناس بالسعر المعتاد. فإذا كان هذا الرجل من هذا الصنف الذي أنقص السعر نقصا يؤدي إلى إضرار الآخرين، فإنه يكون آثما بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عما يفعل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا كيف أتعامل مع خطيبتي التي وجدتها بعد الخطبة تستمع لأهل البدع بل وتدافع عنهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا مصاب عظيم، هذا مصاب عظيم، أنك تفاجأ بعد الخطبة أن مخطوبتك تستمع لأهل البدع من الحزبيين ومن غيرهم. فنقول حينئذ انصح لها، فإن امتثلت وانتصحت وتابت إلى الله عز وجل بين لها بالدليل، فهي أخت مسلمة قبل أن تكون مخطوبة، أخت مسلمة، بين لها بالدليل وبين لها بالكتاب والسنة ما عليها هؤلاء من مخالفات، لأنها أن تأتي هذه المخطوبة في ميزان حسناتك أحب من أن تتركها بلا بيان. والدعوة مبذولة لكل الناس، دعوة مبذولة لكل الناس، فبين لها أولا حال هؤلاء، فإن استجابت ورجعت فالحمد لله، فإن أصرت فاتركها غير مأسوف عليها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، أقول شيخنا ما حكم السماك التي يصطاد السمك بالشبكة مع أنه ممنوع قانونا عندنا، ولكن المراقب لا ينكر على الأخ بل قد يأخذ منه بعض الأسماك لبيته من غير شراء بمال، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما أصل الاصطياد بالكهرباء في حد ذاته فلا إشكال فيه، اصطياد أسماك بالشبكة الكهربائية من جهة حل السمك وتحريمه فلا إشكال في ذلك، فإن السمك ولو مات بهذا فإن ميتة السمك لا بأس بها ولا حرج، كما أباح الله عز وجل في كتابه وأباح النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا لا إشكال فيه. وبعض أهل العلم منع من ذلك، يقول بأن السمك يعذب، ولكن هذا ليس بحاصل، وإلا فقد يقال إذن شيء السمك تعذيب له أو كذا، فكل هذا يغتفر ولا بأس به ولا حرج، هذا من جهة حل هذا السمك. فأحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وعلى هذا عمل أهل العلم. وأما ما يتعلق بالمنع وعدمه إن كان من الدولة ومنعت الدولة لأمور قد يكون فيها إلحاق ضرر بالناس أو إلحاق ضرر بالثروة السمكية، فحينئذ نسمع ونطيع للمصلحة العامة، نسمع ونطيع للمصلحة العامة. مثل مثلا أن يكون هناك سرقات من الكهرباء مثلا، أو يكون مثلا هناك حالات وفيات كثيرة في هذا الباب، فمنعت الدولة لأجل هذا الضرر الذي يحصل على الناس أو يحصل على الثروة السمكية، فهذا أيضا معتبر معتبر. فإذا كان قانون الدولة يمنع من هذا لمصالح تراها ولمفاسد ترفعها، وجب في ذلك الاستجابة، وعليه يكون ما يفعل هذا الأخ غير جائز، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان السؤال عن حل السمك فقط بالاصطياد من تحريمه فإنه حلال ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ ابن الحصري، يقول: شيخنا لي ابن أخ أمي أرضعته، هل أمه التي أنجبته تعد من محارمي أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ابن أخيك أنت عمه، فإن أرضعته أمك يعني جدته صار أخا لك في الرضاعة، وأما عن أمه فإنه لا يتعلق بها حكم، لأن الحكم إنما يكون في من رضع ومن رضعت منها، وليس يتعدى إلى سواه وإلى الأم المرضعة وما ترتب عليها من زوج وغير ذلك. فمثلا زوجها كل أبنائه يكونون إخوة لهذا المرضع، أما أخ الذي رضع أو أم التي رضع أم هذا الولد الذي رضع، فإن الحكم لا يتعلق بها ولا بأي أحد آخر، طالما أن الرضاعة لم تحصل معه ومنها، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يسأل عدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: شيخنا، إذا نسي الإنسان إخراج زكاة الفطر فماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان عالما بالحكم ونسي إخراج صدقة الفطر، وهذا قد يكون واردا، ممكن الإنسان ينشغل في هذه الأيام في اليومين الأخيرين ينشغل بموضوع ما فينسى أنه لم يخرج زكاة الفطر، نسي زكاة الفطر، فإذا تذكر بعد خروج وقتها وهو صلاة العيد فإنه يخرجها وتجزئه إن شاء الله، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أبي هاجر الثاني يقول: هل إذا كان هو في السعودية وأخرج أهله عنه زكاة الفطر هنا في مصر فهل تجزئه أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى للإنسان أن يخرج صدقة الفطر في المكان الذي حل الوقت وقت الزكاة وهو فيه، فإذا كنت في السعودية وجاء وقت صدقة الفطر فأخرجها في السعودية وأنت مصري، أو كنت في مصر وأنت سعودي وجاء وقتها وأنت في مصر فأخرجها في مصر، هذا هو الأفضل وهذا هو الأصل. لكن مع ذلك لو أن الإنسان وهو مصري وكان في السعودية فأخرج الصدقة صدقة الفطر عنه أهله في مصر فلا حرج ولا بأس إن شاء الله، فلا بأس بنقل صدقة الفطر إذا كانت هناك حاجة، لا بأس بذلك. فلو أخرج أهلك عنك في مصر أو أخرجتها أنت عنه في السعودية فلا بأس ولا حرج، لكن الأولى للإنسان أن يخرج صدقة الفطر في المكان الذي حلت الصدقة وجاء وقتها وهو فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أبي هاجر الثالث يقول: شيخنا، هل طلب الرقية غير جائز لحديث ولا يسترقون، وكيف نجمع بينه وبين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية وبيان فضلها، وهل متن حديث لا يسترقون فيه ضعف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بطلب الرقية فإن السنة قد جاءت بأن يرقي الإنسان نفسه أو أن يرقيه أخوه من غير طلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فالإنسان يرقي أخاه إذا رآه مبتلا أو مريضا فإنه يرقيه من غير طلب منه، وكذلك المريض يرقي نفسه ولا يطلب الرقية من الآخرين. هذا هو الأصل وتلك هي السنة، وبه يدخل الإنسان في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم لكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى. أما من جهة طلب الرقية، لو أنه طلب الرقية فقد ترك الكمال وليس آثما، لكنه ترك الكمال وترك الأفضل ولكن ليس آثما، اللهم إلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى أن يطلب الرقية احتاج إلى ذلك فلا حرج ولا بأس. وقد دل على ذلك بعض الأدلة، وهي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وهي أسماء بنت عميس، أن تسترقي لهم، وأيضا أمره عائشة رضي الله عنها أن تسترقي. فإذا صحت هذه الأحاديث فيكون هناك، فيكون في هذا دليل أيضا على الإباحة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. وحينئذ إذا احتاج الإنسان إلى ذلك في هذا فإنه قد لا يخرج عن 70,000 بإذن الله تبارك وتعالى، لكن مع عدم الحاجة فإن الإنسان يرقي نفسه ولا يطلب الرقية من غيره. أما عن قولك بأن شيخ الإسلام ضعف لا يسترقون، فإن هذا لا أعلمه صحيحا عن شيخ الإسلام أبدا، بل الوارد أنه جاءت لفظة ولا يرقون، وهي التي تكلم العلماء فيها. أما لا يسترقون فهي ثابتة صحيحة، إنما لفظة لا يرقون هي التي تكلم فيها العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الغربية من الأخت أم شريف، تقول: شيخنا، ما هي توبة من ذهب للساحر ونفذ ما طلب منه مع الشك في أنه ساحر أم لا، ولكن بعد العلم بأنه ساحر مما يفعله، فما هي التوبة وكيف يتم فك السحر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن التوبة فالاستغفار والندم على ما جرى والعزم على عدم العودة إلى ذلك إلى غير ذلك من شروط التوبة، لكن إن كان هناك شيء باق من آثار الذهاب، كأن يكون الساحر قال لك افعلي كذا وكذا مما هو ليس مشروعا، فعليك أن تتوبي الله عز وجل ولا تفعلي، فتوبي الله من هذا الذهاب وأترك ما أمرك به الساحر مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية في سؤالها تقول: وكيف يفك السحر؟ يفك السحر بالرقى والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، من قراءة الآيات القرآنية ومن ذكر الأوراد الشرعية الوريد عنه صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى أو هذا الباب الأول، وتلك الطريقة الأولى. والثانية استخراج السحر إذا علم مكانه، فإن علم مكانه استخرج وحرق، وحينئذ يبطل مفعوله إن شاء الله. إذن يكون عن طريقين: الطريق الأول يكون عن طريق الرقية وقراءة الآيات والأحاديث الوردة في ذلك ودعاء الله سبحانه وتعالى، كما حصل من الملائكة لما رقوا النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني استخراج السحر إذا علم مكانه. أما الذهاب إلى الساحر فليس طريقا مشروعا، وما جاء عن بعض العلم لا يفك السحر إلا ساحر وكذا، فهذا ليس معناه الإذن بالذهاب إلى الساحر أبدا، أو ما جاء في تفسير بعض العلم للنشرة وكذا أن النشرة ذهب إلى الساحر ليس هذا بصحيح، وإنما المراد أن السحر لا يفك إلا بالأوراد الشرعية وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب إلى الساحر، والحديث عند مسلم وهو حديث واضح جدا في عدم الذهاب إلى الساحر، بل ولا سؤال العرافين. ثم إن الذهاب إلى هذا يؤدي إلى الإقرار لعمل الساحر وإقراره على هذا الفعل المحرم وفتح حانوته ودكانه وبابه لهؤلاء، فهذا لا يجوز أبدا. إنما المراد أنه عند الناس يذهبون إلى الساحر، وليس هذا إقرارا، وليس هذا إقرارا، فلا يجوز الذهاب إلى الساحر ولا فك السحر بالذهاب إلى الساحر، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، وكما كان وكما ألمح إلى ذلك الشراح على كتاب التوحيد في باب ما جاء فيه النشرة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأردن من الأخ علي، يقول شيخنا: ما حكم الغش في الثانوية العامة بأمر من ولي أمر الطالب لأنه لم ينجح منذ سنتين؟ وما حكم أن يأخذ الطالب هذه الأوراق المصغرة طاعة لولي أمره ثم لم يقم بالغش منها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إنما الطاعة لأبيك في المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وما أمرك به الوالد من أخذ هذه الأوراق الصغيرة وما تسمى بالبراشيم، هذه من المعصية، ولا يجوز لك أن تطيعه في ذلك، لأن الإنسان ينبغي ألا يغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وخروج جيل ضعيف هش لا علم عنده وإنما حصل الدرجات العالية بسبب سرقة جهود غيره أو نقل هذا الكلام في أوراق ثم أخذوها من غير اجتهاد، لا شك أنه يؤدي إلى وقوع الأمة في ضرر بالغ، حيث يوسد الأمر إلى غير أهله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد أصحابه ويتحدث قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذه أسئلة واردة من مصر من الأخت أم عبد الله. سؤالها الأول: تقول شيخنا: رأيت في نسخة لصحيح البخاري رحمه الله تعالى مكتوب فيها علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام، فهل هذا صحيح أم نقول رضي الله عنهم؟
هذا غلط، هذا غلط، وقد يكون هذا من بعض التصرف المطابع أو النسخ أو غير ذلك، ولم يضع البخاري رحمة الله عليه في صحيح مثل هذه الأوصاف. فعلي يقال علي رضي الله عنه، وفاطمة رضي الله عنها، ولا يقال علي عليه السلام، ولا علي كرم الله وجهه، فإن اختصاص علي بهذا لم يثبت به دليل، بل يقال علي رضي الله عنه، يقال فاطمة رضي الله عنها، ولا دليل على اختصاص علي أو فاطمة بشيء من هذا ولا لأحد من آل البيت، إنما هذا من فعل الشيعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال أم عبد الله الثاني تقول: شيخنا، هل هناك فرق بين تغسيل السقط والطفل والكبير في الأحكام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا فرق، فتغسيل المسلم الميت كبيرا كان أو صغيرا واحد، ولا فرق في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. تسأل أم عبد الله سؤالها الثالث، تقول: ما حكم شراء العرائس والدباديب ووجودها في البيت، هل هذا من المحرم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، كل صورة لها روح وهي من ذوات الأرواح، فلا يجوز تصويرها ولا اقتناؤها من العرائس، من الدباديب، من غير ذلك، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا، ولا يقال هذه الأشياء ممتهنة. ومن قال بأن الممتهن يجوز استعماله واقتناؤه، صحيح أن بعض أهل العلم قال ذلك، لكن ما الدليل؟ بل قد جاء عند مسلم ما يدل دلالة واضحة وصريحة على أن الصورة ولو كانت في فرش أو في بسط أو كان كما يقال ممتهنة، أنه لا يجوز استعمالها على وضعها هذا، بل لابد من شقها. ويدل على حديث ذلك حديث أم رقة كما جاء عند مسلم، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن النمرقة فقالت: إنما اشتريتها لك يا رسول الله لتتوسدها وتجلس عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيشترط لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجلس عليه وما يتوسده، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم يشملها. وأما ما جاء في حديث القرام لما سطرت سهوة لها بقرام وغضب النبي من ذلك وأنها قالت فشققته ثم كذا، فبعض الناس أخذ من هذا الحديث على جواز الاقتناء إذا كان ممتهنا، ونقول هذا الشق إنما أفسد الصورة للحديث الآخر وهو حديث النمرقة. إذن لا يجوز التصوير ولا اقتناء ما فيه صور ولو كان ممتهنا لحديث النمرقة وهو حديث واضح وبين. وقد كنا نقول نحن بهذا قبل ذلك، كنا نقول بأن الصورة إذا كانت ممتهنة فلا بأس ولا حرج، حتى وقعنا على هذا الحديث في صحيح مسلم منذ سنوات ونقول بأنه لا فرق بين هذا وذاك، فالصورة صورة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لي ابن الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فجميع الصور يجب طمسها سواء كانت منتهنة أو غير منتهنة، إلا ما دعت حاجة لا تكون إلا بذلك ولا سبيل إلى غير ذلك إلا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذه أسئلة واردها من مصر من الأخت أم عماد، تقول شيخنا في سؤالها الأول متى يبدأ وقت أذكار المساء وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يبدأ وقت أذكار المساء المساء، والمساء يكون بعد الظهر يطلق عليه مساء، بعد العصر يطلق عليه مساء، بعد المغرب، فإذا قال ذلك بعد العصر قبيل المغرب بعد المغرب فالأمر في ذلك واسع والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال أم عماد الثاني تقول ما الدليل من القرآن والسنة على نجاسة لعاب الكلب وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن المغفل إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فهذا لنجاسته، والحديث في الصحيحين وهذا إجماع من الأمة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال أم عماد الثالث تقول شيخنا أخت ما زالت تدرس وزوجها بالخارج، فهل تظل في بلدها حرصا على إتمام الشهادة حرصا على أولادها أم تقدم الذهاب للزوج علما بأنه يمكن أن يعدد أيا كان مكانه وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يرجع هذا إلى الزوج نفسه، فالحق للزوج، فإذا أراد الزوج زوجته وجب أن تسافر إليه، إذا أراد الزوج زوجته وجب سفرها ولا تمتنع عن زوجها متى ما أراد، فيرجع في ذلك إلى الزوج. فالزوج لو سمح بهذا وهي لا مانع عندها وكذا وبينهما اتفاق فلا حرج ولا بأس، طالما أن الدراسة لمحظورة فيها من جهة الشارع. أما إذا كان الزوج يريدها ويتقول أكمل دراستي، فإنما الزوج تزوج امرأة ليعف نفسه ولم يتزوج طالبة تطلب العلم، فينظر هنا إذن في أمر الزوج، الزوج إن أرادها وجبت طاعته في ذلك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال أم عماد الرابع تقول طفلة عمرها 3 سنوات يرسلها أهلها لألعاب قتالية والمدرب رجل، فعند أي سن تمنع من المدرب وتذهب لمدربة علما بأن المدربة بعيدة والطفلة ستتوقف حين البلوغ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. وعلى من ترسل المرأة ابنتها لتعلم الألعاب القتالية؟ يعني لماذا ترسل ابنتها لتعلم الطبخ، لتعلم الحقياطة، لتعلم دينها قبل كل ذلك ترسل ابنتها لهذا؟ فإن المرأة لا تحتاج إلى مثل هذا، لا تحتاج إلى مثل هذا، وإنما يناسب مثل هذا أن يمارسه الذكور من غير وقوع في محظور شرعي. أما البنات على ما يمارسن الألعاب القتالية، يعني على ما يمارسن ذلك، فالذي نرى أن تترك هذه المرأة تعليم ابنتها ذلك ولتعلمها أمر دينها، مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء 7 وضروهم عليهم أبناء 10 لنعلم أولادنا العقيدة الصحيحة، لنعلم أولادنا ما يخص الجنسين من أمور تكون نافعة لهم في حياتهم وعليه. فاترك هذا بارك الله فيك، وحينئذ لست في حاجة لا إلى مدرب ولا إلى مدربة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة بن الحصري، يقول شيخنا: ما حكم من تبرع بقطعة أرض لبناء مسجد عليها وقام بتوظيف أحد أبنائه أو أحد أقاربه في المسجد بنية إقامة السنة فيه، وهل هذا يتناقض مع نيته بالتبرع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا حرج ولا بأس إذا تبرع بهذه القطعة وأوقفها مسجدا فهو مأجور على ذلك إن شاء الله. فإن عين فيها أحد أقاربه أو عين ولده من باب إقامة السنة حتى تقام السنة في المسجد فهذا إن شاء الله أجر على أجر ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ابن الحصرية الثاني يقول: شيخنا، ما هي كيفية التعامل مع أبي الزوجة إذا كان مخالفا للسنة، وهل يعامل معاملة الوالدين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، يعامل كما يعامل سائر المسلمين بالنصح، إذا كان مخالفا للسنة نصحه كما ينصح سائر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تميم بن موسى الدري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الرجل وهو والد الزوجة أولى الناس بنصحك يا أخي، لأنك تخالطه أكثر من غيره، فانصحه إن شاء الله. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب وأصر وعاند فما عليك منه، واهجره لله عز وجل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد. في سؤاله الأول يقول: شيخنا، رجل عنده محل سمك وكان قد نظر أن يشوي للناس السمك مجانا وظل على هذا النذر 20 سنة، ولكن بعد غلاء أسعار الغاز مرة بعد أخرى لا يستطيع الوفاء بالنذر، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، من نذر نذرا ثم عجز عنه فكفارته كفارة يمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال أخينا محمد الثاني يقول: رجل نائم وقد أذن للصلاة، فهل علي أن أوقظه أم أتركه نائما حتى بعد فوات وقت الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم توقظه، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وتركه يدخلك في الإثم، فلا يجوز لك أن تتركه نائما وتذهب أنت إلى الصلاة. أيقظه فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم جويرية. تقول: شيخنا، هناك أم من الأثرياء لا تعدل بين أولادها في الهبة والعطايا منذ سنوات، فتعطي الجميع إلا ولدا واحدا، وهذا الولد في ضائقة شديدة الآن من المال، وطلب منها المساعدة لحاجاته ورفضت، ولها أرض باسم أخيها أي باسم خال الأولاد، فقال الخال: لو لم تعطك أبيع الأرض وأعطك حاجتك بدون إذنها، فما حكم هذا الفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، مثل هذه الأسئلة لا تكون من باب الفتية العامة، إنما تدخل في باب القضاء، فالأصل أن نستمع من هذه الأم، فلعل عندها حيثيات أو شيء من هذا. لكن كجواب عام، الأم لا ينبغي أن تفاضل بين أولادها، فإن أعطت أحد أولادها على وجه التملك، إن أعطته على وجه التملك ينبغي أن تعدل بين أبنائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإذا لم تعدل الأم في ذلك وأمكن أحد أن يعطي المظلوم شيئا من هذا من مال الأم فلا حرج ولا بأس، لأن هذا الحق تعين عليها، وإذا منعت الحق فلا بأس أن يؤخذ بأي طريقة، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا منعت الأم حقا يلزمها فتمكن الولد من أن يأخذ هذا الحق الذي له فلا حرج ولا بأس إذا كان بالمعروف. هذا ككلام عام، أما الفتية بخصوص هذه المسألة فالذي أرى أنه يسمع من المرأة، فلعل لها عذرا، ولعل هذا الإعطاء يكون من باب النفقة، يعني هذا الولد يحتاج وهذا الولد لا يحتاج، لا من باب التملك. فمثل هذه الأسئلة لابد من إحضار الأطراف فيها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ عبد الله. يقول: شيخنا، هل الأفضل لي تطوير نفسي في مجال وظيفتي عن طريق أخذ الماجستير وبعض الدورات، وهذا الأمر يأخذ سنوات، أم أترك نفسي كما أنا وأستثمر هذا الوقت في طلب العلم الشرعي؟ فأي الأمرين أكثر أجرا في الآخرة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا شيء يعدل طلب العلم الشرعي، فإن كانت الأمة تحتاج إلى دراستك هذه ولا أحد يقوم بهذه الحاجة فسد الحاجة وانوي إن شاء الله واحتسب فإنك تؤجر على ذلك، وتعلم من دينك ما تصحح به عقيدتك وعبادتك. أما إذا كان في الأمة منك الكثير والكثير، فالأمة طلبة العلم فيها قلة، فاطلب العلم بارك الله فيك، فلا شيء يعدل طلب العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي حمزة، يقول: شيخنا، لو اشتدت الأمور بين الزوجة والأم إن سكن في بيت واحد، فاشتدت الأمور جدا، فهل يجب على الزوج أن يوفر سكنا منعزلا عن الأم لهذه الزوجة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا أمكن أن تفصل الأم عن الزوجة فيكون للزوجة المسكن الخاص في داخل البيت كشقة مثلا خاصة بها، ويكون للأم شقة خاصة بها، إن أمكن ذلك فافصل بينهما. وإن لم يمكن ذلك وما لك إلا شقة واحدة والنزاع قائم بين الزوجة وبين الأم ولا يمكن حله، فخذ للزوجة مسكنا خاصا حتى تستريح وتستطيع أن تعامل امرأتك معاملة حسنة، وأن تبر أمك البر المطلوب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا، ما حكم الصلاة بالثوب فيه الثقب الصغير يرى منه القليل من العورة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، من كان في ثيابه ثقب صغير في محل العورة وجب عليه أن يخيطه وأن يسده، فعلى ما يتركه، ولا فرق بين الصغير وبين الكبير طالما أنه يظهر شيء من العورة، فالواجب عليك أن تستر عورتك في الصلاة وأن تخيط بك هذا حتى لا تبطل صلاتك. أما إذا كان الجزء الظاهر في غير المحل الذي يجب إخفاءه فلا حرج عليك إن شاء الله في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحلة من الأخ أشرف، يقول: شيخنا، ما حكم الصور على المفروشات؟
الحمد لله رب العالمين، كما ذكرنا وسبق ذكر لهذا، كل صورة لذوات الأرواح في فرش، في ثياب، في بسط، في أي شيء، فلا يجوز ذلك لا للمصور الذي يصور ولا للمصور أو المقتني، إلا إذا دعت حاجة ماسة لذلك، طالما أن الصورة لها جرم، جرم على ثياب، جرم على حائط، جرم على بسط كذا أو كذا، فكل ذلك يدخل في عموم النهي عن التصوير، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنزلة من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، ما حكم من خلع ملابس الإحرام عمدا للتهرب من اللجان التفتيشية ولم يجد الإحرام إلا في مزدلفة، وماذا عليه من كفارة حيث أنه صام 3 أيام في جدة لأنه يسكن بها وهو فقير الحال، فهل تصح هذه الكفارة أم لا؟ وماذا عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، عليه أولا ألا يحج إلا حجا رسميا حتى لا يضطر لمثل هذا، والأمر الثاني أما وقد حصل هذا فإنه يستغفر الله عز وجل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأما ما يتعلق بالكفارة فإنه قد لبس المخيط هنا ولا يقال هو مكره، لأن الإكراه هنا غير معتبر حيث أنه تجاوز، أما الإكراه المعتبر إذا أكره الإنسان والإكراه معتبر فإنه لا شيء عليه، أما مثل هذا فعليه الكفارة، وكفارة لبس المخيط على التخيير، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وعليه فما ذكره أخونا هنا من أنه صام 3 أيام فقد قضى ما عليه والحمد لله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من عمان مما رمز لنفسه بسين واو، يقول: شيخنا، ما حكم أن يعمل المحل التجاري مسابقات وجوائز على توقع نتائج مباريات كرة القدم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لا مشاهدتها ولا الرهان على الفائز فيها فضلا أن يفتح محلا للمسابقات وإعطاء الجواز على توقع تلك النتائج، على توقع تلك النتائج، فهذا من الغرر ومن الجهالة ومن المقامرة، وكل هذا لا يجوز والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد العزيز، يقول شيخنا أنا أتألم جدا للفطور الذي جاءني بعد رمضان، فما أنا على الحال التي كنت عليها في رمضان، فما العلاج لهذا الفطور جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. العلاج على هذا، علاج هذا أن تجتهد، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عليك بالاجتهاد وعليك بالمواصلة أن تجاهد نفسك، وإلا فالنفس تميل إلى الدعوة وتميل إلى السكون وتميل إلى الراحة. فلو أن الإنسان ما جهد نفسه ولا ألزم نفسه ولا واصل ذلك، فإنه لا شك أنه سيفطر وسيقل اجتهاده، فعليك أن تجتهد. الأمر الثاني يا أخي، عليك أن تتدبر أن من علامة قبول الحسنة أن توفق لحسنة أخرى وكذا، فيخشى الإنسان أن تكون حسنة رمضان لم تقبل لأنه أصيب بالفطور، فعليه أن ينشط وعليه أن يواصل وعليه أن يجتهد. الأمر الذي بعد ذلك أن يعلم الإنسان أن العبودية مطلوبة منه إلى آخر عمره، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأمر الذي بعد ذلك يخشى الإنسان أن يكون من الذين قال الله عز وجل فيهم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يخشى الإنسان من هذا. الأمر الذي بعد ذلك أن تستحضر ثواب تلك الطاعات وأجور تلك الطاعات. الأمر الذي بعد ذلك أن تستحضر صور الصالحين من سلفنا الماضين، كيف كان الاجتهاد مستمرا ومتواصلا. نعم الإنسان يجتهد في رمضان أكثر من غيره لشرف الزمان، لكن الاجتهاد يبقى دائما، وفقد الله وإياك لما يحب ويرضى والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول شيخنا كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟
الحمد لله رب العالمين. أما الحديث الأول فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بهذا النداء ينادي به في المسلمين يوم أن خرج أبو بكر رضي الله عنه بالمسلمين حاجا في العام التاسع، وكان أميرا على الحج، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذا النداء ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، فهذا قطع لهؤلاء، ولهذا لا يدخل المشرك إلى الحرم، لا يجوز. وأما في آخر حياته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في الجزيرة دينان، وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب، فهذا لا يتعارض مع الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم، أمر بإخراجهم، هذا هو الأصل، إلا إذا دعت حاجة في إبقائهم يراها ولي الأمر فلا بأس ولا حرج. ودليل ذلك أن الذي قال هذا هو الذي أبقى اليهود في خيبر يزرعون الأرض للمسلمين ولهم نصف ما يخرج، ولهذا بعض العلماء وجه ذلك أنه لا يجتمع دينان، أي أنه إذا بقي هؤلاء لحاجة ولي، لحاجة يراه ولي الأمر، فلا يجوز أن يظهر دينه ولا يجوز أن يعلي دينه في هذا، لا يجوز ذلك، فلا يجتمع دينان. وتكون إقامتهم على حسب ما يرى ولي الأمر، وتكون إقامة طارئة لا مؤبدة، لا يخرجون منها ولا يتملكون في الجزيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل هو إخراج هؤلاء من جزيرة العرب، إلا إذا دعت حاجة لذلك يراه ولي الأمر، والحاجة تقدر بقدرها كما ذكر أهل العلم، ودل على ذلك إبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر، وبقي اليهود كذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه وفي صدر من خلافة عمر، ثم أمر عمر بعد ذلك بإجلائهم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل تثبت قصة الغرانيق وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح من كلام أهل العلم أنها لا تثبت وأنها ضعيفة وإن حسنها البعض لكنها مردودة، ولأن متنها فيه نكارة شديدة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
بل الثابت في ذلك هو نعم سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فهذا لم يثبت، فالقصة غير ثابتة من هذا الوجه في هذا اللفظ، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ محمود، يقول شيخنا هل يؤخذ بحكي الإمام الطبري رحمه الله تعالى الإجماع على أن المراد بجعل له شركاء آدم وحواء؟ ومتى نعتبر تفسير الصحابي في بعض أمور الغيب من باب الإسرائيليات؟ ومتى نعتبرهم من باب المرفع حكما؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. وهل حكى الطبري رحمة الله عليه الإجماع على هذا التأويل؟ هل حكى الإجماع؟ بل راجع تفسير الطبري في ذلك، فإنه قال اختلف أهل التأويل، فذكر الخلاف في ذلك في التأويل، هل المراد بذلك آدم وحواء أو المراد بذلك الكفار من بني آدم، وذكر القولين وقال أولى القولين بالصواب قول من قال أنهما آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل وليس الإجماع المطلق، يعني يقول أهل التأويل على هذا. وقد ذكر رحمه الله تعالى عن الحسن أنه قال ذلك في اليهود والنصارى في الكفار من بني آدم، وهذا قول آخر. فالطبري رحمة الله عليه حكى الخلاف وقال اختلف أهل التأويل، وما حكوا من الإجماع إنما هو إجماع خاص وليس إجماعا عاما كما هو معلوم في الإجماع واجتماع أهل العصر على حكم، وإلا ما يجوز أن يخالف، ولا يجوز للطبري نفسه أن يقول اختلف أهل التأويل في ذلك، بل الأقرب والله تعالى أعلم في هذا من جهة المعنى أن المراد بذلك بنو آدم مما وقع ذلك في بني آدم من المشركين وليس في آدم وحواء. والدليل على ذلك أن الطبري نفسه قد فصل فتعالى الله عما يشركون عما سبق جعل له شركاء فيما آتاهما، فجعل الآية رجح أنه جعل لهما شركاء فيما آتاهما في آدم وحواء، وأن المراد بذلك هو شرك الطاعة وليس شرك العبادة. وهذا ذكر عن كثير من أهل العلم في ذلك المفسرين في هذا. ثم قال الطبري ولكن قوله عز وجل فتعالى الله عما يشركون أن ذلك في المشركين وليس في آدم وحواء، وبنفس هذا المأخذ قال أيضا من قال بأن هذا في بني آدم، لأن الله سبحانه وتعالى يعصم آدم من أن يقع في شيء من الشرك، في شيء من الشرك، فإن قال قال لكنها معصية لأنها شرك طاعة هذا معصية، قلنا ولو ذكرت هذه المعصية فأين التوبة منها؟ فقد ذكر الله عز وجل عن آدم معصية الأكل من شجرة مع حواء وذكر التوبة منها، ربنا ظلمنا أنفسنا، فأين توبة آدم وحواء من هذه المعصية؟ أين توبة ذلك؟ بل هي ربما تكون أوكد في التوبة من معصية الأكل من الشجرة. وعليه فلما قال ابن جرير رحمة الله عليه فتعالى الله عما يشركون في بني آدم ممن أشرك وليس في آدم وحواء، نفس المنطق قال من قال بأن الآية أيضا جعل له شركاء في بني آدم وليس في آدم وحواء. وعلى كل الآية تحتمل هذا وذاك، مع التنبيه على أن من قال بأنها في آدم وحواء، التنبيه على أن من قال ذلك قال بأن آدم وحواء لم يقع في شرك العبادة ولا موقع في شرك الطاعة، أي أنهما أطاعاه، ويكون هذا من الذنب الذي يستغفر منه ويتاب منه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم.
وأما عن تفسير الصحابي في الإسرائيليات وكذا الذي يكون له أو ذكر الصحابي الإسرائيليات التي في علم الغيب والتي يكون له حكم المرفوع، إذا ثبتت هذا ولم تعارض شرعا فحكمها حكم المرفوع، لأنه ما معنى حكم المرفوع؟ يعني حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
حكم مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت في شرعنا ما يؤيده فيكون له حكم مرفوع، وإلا فلا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من القاهرة من الأخ محمد، يقول: شيخنا، جاء في القرآن الكريم ذكر يوم بألف سنة وذكر يوم بخمسين ألف سنة، وقرأت في تفسير الآية في التفسير بالمأثور أقوالا، فما هو أصح الأقوال سندا في الجمع بينهما وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ذكر أهل العلم أن ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل عن هذا، عن يوم كألف سنة مما تعدون، فقال ابن عباس: من أين أنت؟ قال: من كذا. قال: فما تقول في يوم بخمسين ألف سنة؟ فسكت. فقال ابن عباس: هما يومان عند الله عز وجل، ولم يتكلم في تحديد شيء من هذا. وبعض العلم تكلم في التحديد وقال بأننا إذا رجعنا إلى سياق القرآن وجدنا اليوم الذي ذكر فيه بخمسين ألف سنة بأنه يوم القيامة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فهذا متعلق بيوم القيامة، بيوم القيامة. ودل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة، في أنه يعذب وكذا، وقال: وذلك في يوم مقداره خمسون ألف سنة. فهذا في يوم القيامة. أما اليوم الآخر وهو بألف سنة فهذا يوم في الخلق والتدبير وغير ذلك، في تدبير الأمور، كما قال الله عز وجل في سورة السجدة: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فهذا في من أيام الدنيا، هذا من أيام، هذا يعني يعدل ألف سنة من أيام دنياكم، وهو يوم تدبير الله سبحانه وتعالى، يقع فيه التدبير ويقع فيه الخلق، وهو ما ذكره جماعة من أهل العلم. إذن هما يومان عند الله كما قال ابن عباس، أو هما في الخمسين ألف سنة يوم القيامة، في اليوم الآخر بألف سنة هو يوم آخر، ولا يتعارض عندنا، ولا تعارض عندنا نصوص القرآن أبدا، ولا نصوص القرآن مع السنة، ولا نصوص السنة بعضها مع بعض، إذا صحت نصوص السنة لا تعارض أبدا. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهما يومان لا يتعارضان، يوم مقداره خمسون ألف سنة ويوم مقداره ألف سنة مما تعدون، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من جدة من الأخ أبي محمد، يقول: شيخنا، ما الفرق بين الاستكبار والاستنكاف وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. معنى يعني متقاربان، الاستكبار والاستنكاف، كلاهما يعود إلى الكبر والتكبر أو كذا، لكن قال العلماء: الاستنكاف فيه مع حصول الكبر وكذا الأنفة والازدراء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من قنا من الأخت خلود، تقول: شيخنا، هل الأولى أن أصوم الستة من شوال قبل ما علي من أيام أم لا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. صيام الستة من شوال كما جاء عند مسلم حديث أبي أيوب الأنصاري معلق بصيام رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وعليك أن تصوم رمضان أولا، فما عليك من أيام قضاء قدميها أولا ثم صومي الستة بعد ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يتكون من عدة فقرات حول صيام شهر شوال. الفقرة الأولى يقول: شيخنا، هل استحباب صيام ست من أيام شوال ثابت في السنة أم لا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ثابت ثابت ثابت، ومن شكك في الحديث الوارد عند مسلم وأنه ضعيف أو كذا فقوله هو الضعيف، والحديث ثابت. نعم، مسلم رحمة الله عليه قد خرجه من حديث سعد ابن سعيد، وهذا متكلم فيه، لكن مسلما رحمة الله عليه قد انتقى هذا الحديث الذي رواه الثقات، فقد رواه غير سعد، رواه أخوه يحيى ابن سعيد وغيره، فالحديث ثابت بطرق أخرى عن الثقات والحمد لله. فالحديث ثابت ولا وجه لمن رد هذا الحديث وضعفه، والحديث عند مسلم، ومسلم يضع في صحيحه إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام في الفن والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال محمد الثاني بخصوص هذا الشهر، يقول هل يلزم التتابع والاتصال بيوم العيد في صومها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلزم تتابع في هذا، لا يلزم التتابع، الأولى التتابع لأنه يكون خروجا من خلاف العلم في هذا، الأولى الأولى، لكن لا يلزم. فلو وقع الصيام في شوال فقد حصل الأجر إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال أخينا محمد الثالث بخصوص هذا الشهر، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهري؟
كان كصيام الدهري يعني في الأجر والفضل، لأن صيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فيعدل صيام رمضان عشرة أشهر ثم الستة تعدل شهرين، فيكون كصيام الدهري في الأجر، والحمد لله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال أخينا محمد الرابع بخصوص صيام الست من شوال، يقول هل يصح صومها لمن أفطر رمضان أو أياما منه بعذر كحيض ونحوه أو بغير عذر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلنا من سابق، تقضي ما عليها من رمضان أولا ثم تتبعه بعد ذلك بست من شوال، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال أخينا محمد الخامس والأخير، يقول هل يصح الجمع بين نيتي صيام قضاء صوم قضاء رمضان والست من شوال، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة هي التي تعرف عند أهل العلم بالتشريك في النيات، والتشريك في النيات ثابت ووارد، لكن بشرطين. الأول، شرط الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد، والشرط الثاني ألا تراد كل عبادة لذاتها، فإن كانت كل عبادة تراد لذاتها فلا تتداخلان، فلا تتداخلان. وعليه فإن الوارد في صيام الست قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فالتي تقضي رمضان ونوت مع ذلك شوال ما حققت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، بل جمعت بين شوال ورمضان، فلا يجوز التشريك في هذا، فعليها القضاء أولا ثم بعد ذلك عليها أن تصوم شوال بعد ستة من شوال بعد ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الرحمن، أقول شيخنا أنا شاب وقد خطبت امرأة وأنا أشارك في نفقة البيت على أبي، وقد اتفقنا على مبلغ طلبه أبي مني ولا أقصر فيه أبدا، ولكن أحيانا أجد في القمامة طعاما وربما لحما من كثرة المال، وكلما علم أبي بزيادة راتبي طلب زيادة، فهل لي أن أخفي بعض المال لنفقة الزواج لأنه أخبر أنه لن يساعدني في هذا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج يا ولدي أن تخفي شيئا من ذلك طالما أن الأب لا يحتاج إليه، فإذا كان الأب لا يحتاج إليه حاجة ماسة، حاجة للقيام بالنفقة الواجبة، فطالما الأب لا يحتاج إلى هذا فلا بأس أن تدخر شيئا من ذلك لتستعين به على زواجك، فإن الأب يأخذ من مال ولده بما لا يضره، وحينئذ سيكون أخذ الوالد من مالك هنا ما يضرك، وربما أخر الزواج لا حرج، طالما أن حاجة الأب منقضية فلا حرج أن تكتم شيئا من ذلك لزواجك، وفقنا له إياك وأعانك الله عز وجل على الزواج، وفقك لبر والديك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بعين ميم، يقول شيخنا ما حكم أن يأخذ الإنسان قرضا لكثرة الديون والنفقات على الأولاد وقد كبر سنه وطال وقت السداد وابتلي بمرض السكر، فهل يجوز له هذا أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أما وقد كبرت سنه واحدودب ظهره وصار مريضا فإننا نقول له اتق الله اطلب الرزق من بابه كما قال الله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فعليك بسؤال الله عز وجل ان يسدد دينك، عليك بتحري الاسباب المباحة، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا ندل الناس على الوسائل المحرمة والسبل المحرمة، على الناس ان يتقوا الله سبحانه وتعالى اولا، وعلى الناس ان يضرب في الأرض طالبين الرزق من أوجهه، فإذا جاء بعد كل هذا رجل وقع في اضطرار، وما معنى الاضطرار؟ فإن فرقا بين الاضطرار والحاجة، وقع في اضطرار سيموت، هذا الرجل إن لم يأخذ مالا ليأكل به سيتضرر بدنه، يقطع عضو منه أو كذا، فعند ذلك نقول يباح له ذلك ويكون الإثم على من أقرضه بالربا لا على من أخذ. لكن هذه حالة الاضطرار، هذه حالة الاضطرار كما يأكل الميتة، هذه حالة الاضطرار. أما مثلا حصول ضيق أو بعض الضيق فهذا من الحاجة، وهذا لا يعمل به في هذا الباب، الاضطرار الذي قد يؤدي إلى هلكة بدنه أو عضو من أعضائه أو شيء لا يتحمله قط، فحينئذ قد يجوز له الأمر في هذا. أما الذي ندل عليه الناس أن اطلبوا الرزق من بابه والوسائل كثيرة، فبعض الناس استراح وقال لماذا أستدين من الناس، أنا أخذ من بنكي وأسدد شهريا بما أستطيع أن أسدده، فعلى ما هذا؟ والأمر الثاني قد يستدين الناس من أجل بذخ وطرف وزيادة نفقة، والأمر الثالث قد إلى آخر ذلك، والرابع والخامس والعاشر. نقول لجميع الناس ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإذا رأى الله عز وجل منك صدقا إن شاء الله فإن الله لن يضيق عليك ولن يوقعك في حرج بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من رمز لنفسه بعين مين، يقول شيخنا ما حكم أن يشتري الإنسان سلعة بسعر أقل لأنه فقير ويحتاج إليها ولكنه يعلم أنها مسروقة، فما حكم هذا لحاجته إليها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز شراء سلعة مسروقة وهو يعلم أنها مسروقة إلا في حالة واحدة، وهي أن يأخذ هذه السلعة ليردها إلى صاحبها، يأخذ هذه السلعة ليردها إلى صاحبها، لكن لا يجوز أن ينتفع بها، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طلخة من الأخت آية تسأل سؤالين. السؤال الأول تقول شيخنا قرأت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول فيها إنه لا يجوز التهنئة بكل عام وأنتم بخير، وأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قالها لأصحابه رضي الله عنهم جميعا. وقرأت أخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول إنه جائز التهنئة بأي لفظ نريده، أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الأصل في التهنئة الإباحة وما عليه عادة الناس إلا أن يرد شيء من الشرع يخالف اللفظ، فالأصل في التهنئة الإباحة، فلا محظور في أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بأي ألفاظ طالما أنه لم يرد من الشارع النهي عن ذلك، لأن الأصل الإباحة، ولا يقال الأصل التوقيف لأنها عبادة، فهذا من باب العادة وأقرب إلى العادة، وعليه فالأمر في ذلك مباح كما هو المنقول عن الأئمة كأحمد وغيره. وهناك رسالة طيبة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فلتراجع في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال أختنا آية الثاني تقول تسأل عن حكم الصور وعن حكمها الشرعي، وماذا لو كانت في فيديوهات بصور من الطبيعة مع أناشيد بدون موسيقى وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. فالصور كما سبق وأسلفنا لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فلا يجوز التصوير بأي حال بالكاميرا بالقلم طالما أنه لذوات الأرواح. أما إذا كان لطبيعة، لقمر، لشمس، للجبال، لأنهار، لزروع، لكذا، فلا بأس ولا حرج. أما الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الإسلامية فهي أناشيد صوفية، والإسلام منها براء، وعلينا أن نترك ذلك كما نبه على ذلك العلماء، وسبق أن أفتينا في هذا بالأجوبة المطولة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من مرمز لنفسه بألف يقول شيخنا ما حكم فرق الشعر من الجنب وليس في الوسط الرأسي؟
الحمد لله رب العالمين. الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإسدال، كان يسدل شعره أولا ثم ورد الفرق إلى الجانبين، يعني من المنتصف يجعل هذا إلى جانب وهذا إلى جانب، وهذا هو الأفضل والسنة، ولا بأس ولا حرج بخلاف ذلك بالإسدال بأن يكون مثلا من جنب، فالأصل في ذلك الإباحة، والسنة أن يكون الفرق من المنتصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد آل أمره إلى الفرق، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ من الأخ حسن يقول شيخنا ما هو القول الراجح في من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى محل إقامته كالرياض مثلا ثم حج في نفس العام، هل يكون متمتعا يجب عليه دم التمتع أم يكون مفردا لأنه عاد إلى محل إقامته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. التمتع عند العلماء هو أن تجمع بين العمرة والحج في عام واحد، تجمع بين العمرة والحج في عام واحد، تتحلل من العمرة ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. يتعلق بذلك مسائل. المسألة الأولى، إن لم يبرح مكة بمعنى أنه اعتمر ثم تحلل ثم بقي في مكة إلى يوم الثامن فهذا متمتع باتفاق ولم ينقض تمتعه. الصورة الثانية، أن يترك مكة بعد التحلل من العمرة، وهذه لها صورتان، أن يترك مكة إلى بلد غير بلده، كان يترك مكة ويذهب إلى جدة ولا يعود إلى بلده مثلا مصر أو الرياض أو غير ذلك، إنما إلى جدة ثم يعود إلى مكة مرة ثانية، فهذا لا ينقطع تمتعه. الصورة الثانية، أن يترك مكة ويعود إلى بلده الرياض أو الدمام أو غير ذلك، فهل ينقطع تمتعه أم لا؟ الجماهير على أن تمتعه انقطع، وعليه أن يأتي بعمرة إذا أراد التمتع، أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وذهب بعض العلم إلى أن التمتع هنا لا ينقطع طالما اجتمع له عمرة وحج في أشهر الحج، والذي نميل إليه ما ذهبت إليه الجماهير. فنفرق بين ما إذا خرج من مكة إلى غير بلده وبين ما إذا خرج من مكة إلى بلده. إن خرج من مكة إلى غير بلده ثم عاد لن ينقطع التمتع، وأما إذا خرج من مكة إلى بلده انقطع التمتع وعليه أن يأتي بعمرة أخرى، والله أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحلة من الأخ حمادة، يقول شيخنا ما رأيك في من يستدل بكلام نبي الله دانيال على إثبات فعل يدوخ الله المشركين وجزاكم الله خيرا؟
هات الأول فعل دانيال أو كلام دانيال وأثبت كلام دانيال ثم بعد ذلك نتكلم. الأمر الثاني أنه لا ينسب إلى الله عز وجل إلا ما يليق به سبحانه وتعالى، وسبق كلامنا في هذا الموضوع بإسهاب، فنحيل الأخ على كلامنا في مثل هذا السياق وغيره، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بألف حاء هاء، يقول شيخنا عمي قد جعل وديعة لي في البنك باسمي للنفقة علي في دراستي من ريعها، فماذا أصنع لأنها لا تخرج إلا بعد سنة وريعها مستمر، فهل هذا الريع حلال أم حرام لأنني في حاجة إليه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي بارك الله فيك، ألغي هذه المعاملة وما يأتيك من زيادة، إن أمكن ألا تأخذها فلا يجوز لك أخذها، لقول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن لم يمكن وأخذتها وجب أن تتخلص منها في وجه من وجوه الخير. فإن كنت محتاج بعد انتهاء المعاملة وأخذت هذا المال لحاجتك لأنك فقير فلا حرج، وإن سددت ذلك فهو الأولى والأحوط لك، لكن عليك أن تنهي المعاملة الآن، عليك أن تنهي المعاملة الآن، فإن لم تتمكن من إنهاء المعاملة فلا تأخذ شيئا من المال، لأن هذا ربا ولا يجوز لك أن تأخذ هذا الربا ولا الانتفاع بهذا الربا. واطلب مالا من أحد من الناس كقرض، فإذا استلمت مبلغك بعد ذلك فسدد هذا القرض ولا تأخذ هذا المال من البنك لأنه ربا، ولا يجوز لك أن تنتفع بهذا الربا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول شيخنا بعض الناس يقولون إن النصارى واليهود من أهل أوروبا وصلهم الإسلام مشوها وبصورة غير صحيحة، وبذلك يعدون من أهل الفترة ويمتحنون يوم القيامة، ولا يحكم على من مات منهم بالخلود في النار، فلا يكفي أن يصلهم الإسلام فقط، بل لا بد أن يصلهم بصورة صحيحة وبطرقة غير مشوهة. فما ردكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بأحكام الدنيا فهم كفار وتجري عليهم أحكام الكفار. أما ما يتعلق بحكم الآخرة فمن وصله الإسلام على صورة صحيحة فقد قامت الحجة عليه، وعليه فإذا مات على ذلك خلد في النار. وأما من لم يصله الإسلام على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حكمه يكون حكم أهل الفترة، وعليه فإنه يمتحن يوم القيامة، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من أخي إسلام، يقول: شيخنا أنا أريد طلب العلم ولكن عندي مشكلة ومرض في لساني وهو ثقل اللسان، فهل من نصيحة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. النصيحة أن تسأل الله عز وجل أن يفك لسانك وأن يعافيك، وثانيا طلب العلم لا علاقة له باللسان، اللسان هذا له علاقة بالبلاغ، أما طلب العلم فله علاقة برفع الجهالة عن نفسك. ثم إن الإنسان قد يبلغ باللسان ويبلغ بغير اللسان. وأنا دائما أذكر لإخواني أنني رأيت داعية لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، رأيت أنا وحضرت له محاضرة، كيف هذا بالإشارة وهناك مترجم له عنده خبرة بهؤلاء وإشاراتهم، وهو يتعلم أيضا عن طريق اللمس، فهو تعلم عن طريق اللمس وبلغ عن طريق الإشارة وهناك من يترجم له، فصار داعية ولم يتكلم، فضلا عن ما تقول أنت من وجود عي في النطق وليس انعداما. فعلى كل، يا أخي، طلب العلم لا علاقة له بذلك، أطلب العلم إن شاء الله لترفع الجهالة عن نفسك ولتنفع إخوانك قدر مستطاعك. أسأل الله أن يفك لسانك وأن يرزقك البصيرة في الدين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من أو الأخت التي رمزت لنفسها بواو عين، تقول: شيخنا أنا مريضة وعندما يشتد علي المرض أبكي وأكلم إخوتي وأطلب منهم الدعاء ومن أخواتي التي على السنة ولا تسخط، وأنا راضية بقضاء الله وأعلم أنه كفارة للذنوب، ولكن هل بكائي وكلامي لأخواتي خطأ وخلاف السنة؟ أفيدوني وأحب أن يكون أمري كله على السنة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وفقك الله وشفاك الله ورزقني وإياك البصيرة والعمل بالسنة ومحبتها ودعوة إليها إلى أن نلقاه. وأما عما سألت عنه من وجود بكاء نتيجة الألم أو نوع إخبار فهذا إن شاء الله لا بأس به ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عائشة وهي تقول: ورأسه، فقال: وأنا أيضا ورأسه، فهذا لا بأس طالما أنه لم يتضمن تضجرا ولا شيئا من ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخت التي رمزت لنفسها بواو عين، تقول: أجد لريقي مرارة في الطعم رغم أني صائمة، وتزداد هذه المرارة عند الاستيقاظ من النوم، فهل لو بلعت ريقي وأنا صائمة هذا يفطرني وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، وعلامة الأمر واسع ومباح، نقول للناس: لا تبلعوا ريقكم، فبلعوا الريق لا غضب فيه ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا ما هو بديل التلفاز للأطفال حيث إني منعت التلفاز من البيت لما فيه من فتن، وما حكم الألعاب الإلكترونية في الكمبيوتر التي ليس فيها صور مثل لعبة السيارات وألعاب أخرى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ماذا كان يصنع الأطفال قبل التلفاز وقبل الكمبيوتر؟ ما كان هناك وسائل تربية الأطفال؟ الأمة التي مر عليها عصور وظهور لم يكن عندها تلفاز ولا جهاز كمبيوتر، ماذا كانت تصنع؟ لكننا للأسف الشديد إذا خرج شيء من هذه الأجهزة صار عندنا من الضروريات والحاجيات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وكأن الأولاد لن تحصل لهم تربية إلا بهذه الأجهزة. ماذا كان حال الأمة يوم لم تكن هذه الأجهزة؟ أما كان فيهم العلماء؟ أما كان فيهم النجبة؟ أما كان فيهم الأفذاذ؟ كان فيهم الأفذاذ قبل هذه الوسائل، هذا من جهة التقعيد. والذي أريد أن أقوله لأن السؤال يكون عن هذا، ثم انتقل السؤال عن الهاتف الذي لم نعد نستغنى عنه، ثم انتقل السؤال بعد ذلك عن هذه البرامج التي حصلت على الهواتف والتي كأن الدنيا لا تسير إلا بها، ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى عرائس الأطفال، ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى 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 هذه الأشياء التي حصلت من التقنيات والأجهزة التي لم تكن في أسلافنا صارت عندنا الآن لا تسير الحياة إلا بها. وهذا وللأسف الشديد من ضعف الناس ومن قلة الحيلة، وإلا كيف عاش أسلافنا الأوائل؟ أما من جهة الجواز وعدم الجواز فإنه لا يجوز أن نربي أولادنا على شيء محرم، وعليه فإذا كان الأخ ترك الجهاز جهاز التلفاز نظرا لأن ضرره يغلب على مصلحته نقول جزاك الله خيرا. وأما بالنسبة للكمبيوتر لو أتيت ببرامج لا محظور فيها فهذا لا حرج إن شاء الله تعالى، لو لم يكن فيها محظور فلا بأس أن يشاهدها أولادك في أوقات معينة لتفريج مثلا أو لحصول نوع من اللهو ومن الأمور المباحة التي قد تنشطهم على المذاكرة والاجتهاد، هذا لا بأس طالما أنه لا حرج فيه من جهة الشرع والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي خديجة، يقول شيخنا بما تنصحون الطلاب الذين يمشون بين العلماء بالنميمة مما أدى للوقيعة بين أهل السنة؟
الحمد لله رب العالمين، ننصح الأمة كلها طلابا وعواما ألا يقع أحد في الغيبة ولا يقع أحد في النميمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الغيبة والنميمة على كل مسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، والآيات في الغيبة معروفة، ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وهو ينقل الحديث على جهة الإفساد. فإذا كان من طلبة العلم فهذا أشد وأشد، فإذا كان الإفساد بين العلماء فهذا أشد وأشد وأشد وأشد، لأن هذا قد يترتب عليه من الفساد ما الله عز وجل به عليم. فننصح الطالب أن يتقي الله عز وجل، وإذا سمع كلمة من عالم عن عالم لا يترتب عليها شيء من المحاذير الشرعية، بل قد يقول الإنسان من أهل العلم قولا من الأقوال الذي قد يدفع عليه شدة فرح أو شدة غضب أو شيء من هذا، فلا تنقل هذا، اتق الله عز وجل. فننصح الطالب ألا يفعل هذا. أما شيء يتعلق به مفسدة شرعية كأن يكون هذا الرجل يظهر السنة لكنه في حقيقة أمره يدعو إلى البدعة ويدعو إلى الاطلاع على كتب أهل البدع ويثني على أهل البدع، لكن له وجهان، وجه مع أهل السنة وجه مع أهل البدع ومع كتبهم، فحينئذ يجب هنا النصح للعلماء أن يحذروا من هذا الرجل الذي إن لقيهم بوجه أظهر وجه السنة، لأن ترك هذا يؤدي للإفساد وليس نقل هذا هو الذي يؤدي للإفساد. أما النميمة فهي نقل الكلام على جهة الإفساد مما يخالف الشرع، أما إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية كان يكون هذا الرجل له وجهان، فبيان حاله مما يجب، لأنه يدخل في عموم النصيحة، يدخل في عموم النصيحة، فنفرق بين هذا وذاك. وننصح أيضا أن أنفسنا وننصح أيضا إخواننا من طلبة العلم، ولا أريد أن أقول ننصح علماء أنا، والنصيحة مبذولة لكل أحد، لكن لسنا على قدر يمكن أن نتفوه بمثل هذا يعني على الملأ، لكن نقول النصيحة مبذولة لكل أحد، مبذولة لكل مسلم. نقول ينبغي على العالم أيضا ألا يمكن أمثال هؤلاء، وأن يكون أذنا يسمع لهذا ويسمع لذاك ويرتب على الكلام المنقول إليه أحكاما وواقعا، بل ينبغي أن يربي طلابه ألا ينقل هذا الكلام الذي لا مصلحة فيه. ولهذا ينقلون عن الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أنه جاءه طالب من هؤلاء الطلاب يبلغه شيئا، والشيخ كان كفيفا، فأمسك الشيخ بتلبيبه وقال: أما وجد الشيطان أحدا غيرك يأتيني بهذا الكلام؟ فالعالم لا يفتح أذنيه لهؤلاء، ولا تكون بيئته بيئة تسمح لهؤلاء بمثل هذا الكلام، ولا تكون مرتعا لنقل الكلام على وجه الإفساد، بل يربي الشيخ الطالب إذا أبلغه كلمة لا فائدة فيها، يخرج من هذا ما لو جاءت الكلمة مدعمة بالدليل وكانت نصيحة للمسلمين، فإن هذا من باب النصيحة، وترك هؤلاء الذين يتلونون في دين الله ويلقون أهل العلم بوجه وأهل البدع بوجه آخر، ترك هؤلاء يترتب عليهم المفسدة ما يترتب. والطالب الذي ينقل الكلام على هذا الوجه الذي فيه مصلحة طالب قام بحق النصيحة وقام بالواجب عليه، والعالم الذي يرتب على هذا الكلام الذي دل عليه الدليل مثل هذا عالم موفق. أما أن يحصل هذا عند عالم ويترك المرتع للطلاب لا ينبغي هذا إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية. فهناك إذن توجيه للطالب وتوجيه للعالم، توجيه للطالب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وتوجيه للعالم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم هذا السؤال الجواب عن هذا السؤال المهم، أقول أيضا بعض الناس يذكر مثل هذه العبارات في غير محلها، فيظن أن كل خلاف بين العلماء إنما هو نتيجة ماذا؟ نتيجة التحريش من الطلاب ونقل الطلاب الكلام هذا إلى هذا ونقل الكلام هذا إلى ذاك، ويقول مثلا المشايخ هؤلاء على السنة، لكن العيب في الطلاب، العيب في الطلاب. طارة يكون عيب في الطلاب، وطارة يكون الخلاف هذا أصلا خلافا ينبغي أن يكون خلاف بين حق وباطل، خلاف بين السنة وبدعة. وعليه فإن الشيخ إذا رد بالدليل على شيخ فلا تحمل المسألة الطلاب وتقول الطلاب إنما نقلها هذا وأفسدوا بين الشيخين، طالما أن الشيخ قد قال كلاما مدعما بالدليل فلا تحمل الطلاب مثل هذا، ولكن ينبغي أن يقبل الكلام من القائل بالدليل ومن القائم ببيان الحق، وأن يرد كلام من تكلم بباطل. والله تعالى أعلى وأعلم. الحقيقة الجواب يحتاج يعني إلى إطالة أكثر من هذا، لكن ما ذكرته في هذا الجواب إن شاء الله فيه إشارة للبيب بالمراد الذي أريد أن أقوله. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من إيطاليا من الأخ أبي جويرية، يقول: شيخنا عندي سيارة نقل، سيارة جامبو، كيف أخرج الزكاة مع العلم أنه لم يحل عليها الحول وما زلت أسدد ثمنها، فكيف أخرج الزكاة فيها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. تخرج الزكاة في ريعها وما يأتيك منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرجت الزكاة. أما إذا كنت تنفق ما يأتيك منها فلا زكاة عليك، لا زكاة عليك في السيارة نفسها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر لشخص لم يرمز لنفسه بشيء، يسأل عن حكم معاملة صورتها كالآتي: رجل تاجر، إن أراد إنسان سلعة ذهب اشتراها هذا التاجر له نقدا ثم باعها للشخص آجلا بسعر أعلى، فهل هذا من الربا أم لا؟ وما هي الصورة الشرعية لهذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله. الصورة الشرعية إذا ذهبت إلى رجل وليس عنده هذه السلعة وأردت سلعة أن يذهب لشراء السلعة أولا وأن يحوزها عنده وألا يسبق البيع الشراء، فلا يقع بيع ولا ينعقد عقد ولو بالكلام بينك وبين هذا الرجل، إنما تقول الرجل أنا أريد سلعة كذا فيقول مرني بعد أسبوع أو بعد يومين، فهذا الرجل يشتريها من السوق ثم يحوزها عنده ثم تأتي أنت فتقول بعني هذه السلعة، فيقول خذها بخمسة خذها بعشرة خذها بكذا خذها بكذا إلى آخره، ولست ملزما بهذا، يعني لا تكون ملزما بهذا، فإن شئت اشتريت وإن شئت تركت، هذا هو المباح في هذه الصورة على ما ذهب إليه جماعة العلم، ولا بعض العلم يرى منع الصورة بإطلاق، لكن الصحيح أنه إذا لم يقع عقد ولا إلزام بهذا وذهب الرجل فاشترى هذه السلعة ثم حازها ثم بعد ذلك حصل اتفاق بينكم على سعر وباعها لك، فحينئذ لا بأس ولا حرج إن شاء الله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من طلخة من الأخت أم يوسف، تقول شيخنا أريد أن أفتح مركز تجميل للعرائس كوافير، فما الواجب علي أن أفعل ليكون مالي حلالا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما تزيين العرائس وزين الزوجة أو كذا فإن كان بما لا يخالف الشرع بالنمص والوصل وغير ذلك فهو مباح، فوالله لو كانت العروس تأتيك فتفعلين معها المباح ثم تكون أيضا على واقع شرعي كأن تأتي هذه العروس بجلبابها وحجابها وتدخل عندك فتفعلين هذا معها التجميل ثم تعود بحجابها الشرعي وكذا فهذا لا محظور فيه. أما ما نشهده اليوم من أن العروس تأتي بثيابها المتبرج وأن تزينيها متبرجة لزوجها وتخرج متبرجة فهذا لا يجوز، وهذا من تعاون الإثم والعدوان، ولهذا أقول يا أختاه أسلم لك أنك إن احتاجتك عروس في بيتها وذهبت لتجميلها التجميل المشروع فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن على كل نحن لا نمنع من هذا من محلات الكوافير ومحلات إصلاح النساء وتجميلهن إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحلة من الأخ أمير، يقول شيخنا إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها بعد صراخ وصوت مرتفع فاستفزته استفزازا حتى خرج عن شعوره فطلقها خوفا من اجتماع الناس من ارتفاع صوتها وخوفا من تهديدها، فهل تحسب طلقة أم لا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. طالما أنه عاقل فإن طلاقه يقع، إذا طلق امرأته فإن طلاقه يقع طالما أنه عاقل، أما إذا غضب غضبا أذهب عقله فلا يقع طلاقه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بورسعيد من الأخ سمير، يقول شيخنا لي شقيق جعل حياة إخوته بؤسا وشقاء فالفضائح تلاحقنا بسببه من تعاطيه للحبوب المخدرة إلى سوء أخلاقه إلى استدانته آلاف الجنيهات وينكرها على أصحابها ولا يردها إليهم مع الكذب وعقوق والدته ولا يقبل أي نصيحة، فهل إن قطعته علي ذنب بذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله. أولا انصح له، أولا انصح له انصح له انصح له، انشله ما هو فيه، أنقذه مما هو فيه بالنصيحة إن قدر الله عز وجل إن شاء الله على يديك الخير، فانصح له وخذ هذه الوسيلة وسيلة النصح واصبر عليه ثم اصبر عليه، فإن وصلت إلى طريق مسدود وتكرر النصح وليس هناك فائدة وكان في هجرانك له فائدة ومصلحة نعم اهجره، فيجوز الإنسان أن يهجر أخاه ويجوز الأب أن يهجر ولده إذا كانت مصلحة شرعية والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بني شبل من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا هل يجوز لي شحن هاتفي في المسجد إن كنت إماما أو عاملا أو مصليا، وهل هذا يدخل في المال العام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لك يا أخي الأحوط والأولى ألا تستعمل شيئا لمصلحتك الخاصة من المسجد، لأن المسجد وقف وهو وقف على الصلاة وعلى ما جرت به العادة منا كنس المسجد بالمكنسة الكهربائية وغير ذلك من الأشياء ومطور المسجد وغير ذلك من هذه الأشياء، هذا الأولى لك والأورع. أما إذا جئنا إلى التفصيل من جهة الجواز وعدم ذلك فنقول هنا صور، إن كان الواقف قد أذن بمثل هذه الصور سواء كان الإذن إذنا ملفوظا أو إذنا عرفيا بمعنى عرفي، بمعنى أن الذي يبني مسجدا ويوقفه أو كذا ويتحمل نفقات من الكهرباء وغير ذلك، سواء هو رجل أو سواء الدولة أو غير ذلك بوزارة الأوقاف أو غير ذلك، فإن كان العرف يقتضي هذا، العرف يقتضي هذا، مثل مثلا ما إذا كان الإنسان مثلا معتكفا، فإن لا شك أن المعتكف يحتاج إلى أن يشحن هاتفه أو غير ذلك، وهذا تعلمه الدولة وقد أذنت بالاعتكاف، أو يعلمه الواقف وقد أذن وقد حصل الاعتكاف وهذا إذن يعني عرفي، فلا حرج ولا بأس في هذا، لأن المسألة ليست مسألة كهرباء فقط بل ومياه كذلك. فإذا كان الإنسان يغتسل مثلا تجد الاغتسال هل يرجع مثلا إلى أيضا الواقف والذي يحاسب على المياه مثلا، أو نكون نفرق بين الغسل الواجب والغسل مثلا للتبرد أو غير ذلك. فإذا كان هناك عرف عند الناس يسمح بمثل هذا فالأمر في ذلك واسع، خصوصا أن هذه الاستعمالات تكون سهلة ويسيرة. إذن إذا وجد الإذن ولو كان إذن عرفيا فلا حرج. طيب وإذا وجد عدم الإذن، يقول الواقف تقول الدولة أخرجت منشورا لا نسمح باستعمال مثل هذه الشواحن، فحينئذ لا يجوز، وعليك أن تأتي بشاحن تشحنه في بيتك وتأتي بشاحن تستعمله لجوالك فيه وهاتفك في المسجد. إذن إذا ورد الإذن فلا بأس، وإذا ما ورد المنع فلا يجوز، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فالأمر في مثل هذا يسير، وإن كان الأورع لك أن تتركه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من مرامة نفسه بدال القاف، يقول شيخنا ما هي نصيحة فضيلتكم لمن يغتابون ولاة الأمر في المجالس بحجة ارتفاع الأسعار وضيق الرزاق وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نصيحة لكل مسلم سواء كان بسبب غلاء الأسعار أو بسبب بعض الأحوال أو غير ذلك، نصيحة لكل مسلم نقول منهج أهل السنة والجماعة أن تكون النصيحة لولاة الأمور سرا، وألا تذكر مثالب السلاطين أمام العامة وأمام الناس، فإن هذا مما يؤدي إلى فساد عريض وشحن قلوب الناس على ولاتهم، وبالتالي يحصل انفجار بعد هذا. أهل السنة والجماعة أمام الناس يدعون لولاة الأمور ولا يذكرون شيئا من المثالب على الإطلاق، فإذا كانوا بين أيدي ولاة الأمور فإنهم ينصحون لهم بالطرق الشرعية وبالوسائل السلفية وبالمقاصد المرعية وغير ذلك من هذه الأمور، فهم عند الناس يدعون لهم الصلاح والمعافاة ويذكرون خيرهم وينشرون خيرهم للناس، وأما إذا كانوا أمام عند السلاطين فإنهم ينصحون لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، يعني حكام المسلمين وعامتهم، فلا يجوز لأحد من الناس أن يذكر مثالب السلاطين نتيجة غلاء الأسعار وغير ذلك أو بأي سبب من الأسباب. الأمر الذي بعد ذلك أن من سمع هذا عليه أن يرد غيبة السلطان، وعليه أن يدل الناس أيضا على أن غلاء الأسعار هذا إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فيدل الأمة على الصلاح ويدل الأمة على تقوى الله سبحانه وتعالى ويدل الأمة على ما فيه نفع للأمة وعلى ما فيه طاعة، ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يدل الناس على مثل هذا، فإن هذا من أوسع أبواب الرزق إن شاء الله تعالى، إن اتقى الناس ربهم وإن أطاع الناس ربهم فإن المعاصي يحصل بسببها ما يحصل، والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فنحذر من هؤلاء ونحذر من الدعاة الذين يذكرون مثالب السلاطين، ونحذر من برامج قائمة على هذا الأمر ولها نسبة مشاهدة عالية جدا على انتقاد الحكام والسلاطين، ونقول هذا منهج الخوارج، منهج لا خلاق له ولا دراية له بمنهج السنة والجماعة على الإطلاق. وأما منهج السنة والجماعة أننا ننشر خيرهم وأننا نكتم مثالبهم ونذكرها للناس بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لكن إذا كنا عند السلاطين نصحنا لهم كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ أبي حذيفة، يقول شيخنا ما هو أول كتاب أبدأ به في الحديث والفقه وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الكتب في ذلك كثيرة، وإن كان لك شيخ سلفي فارجع له أفضل، وهو الذي يدلك على الكتب التي تناسبك. لكن على العموم بصفة عامة في الحديث ابدأ بالأربعين النووية، فإنها متن مبارك، ابدأ به احفظه ثم اطلب شرحه مثل علامة العثيمين أو ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أو أو لصاحب المتن أو غير ذلك، ثم بعد ذلك انتقل إلى عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي حتى تعلم ما يتعلق بالأحكام أصل كل باب فيها وهكذا. وما يتعلق بماذا؟ بالفقه. ما يتعلق بالفقه ابدأ بكتاب من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، فإنه كتاب سهل ويسير، ثم ثني بكتاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فإنه كتاب أيضا نافع في الفقه، وهكذا تدرج في هذه الكتب. لكن إن كان لك شيخ فارجع إليه واستشره، فهو الأضرى والأعلم بحالك، والله أعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.